واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بداية الأيام الأخيرة لانقلاب 30 يونيو وإزاي الجيش كان هو البلطجي اللي بيقوم بالشغل الوسخ كله، لكن كان مدعوم من الإمارات والسعودية وقطاع من النظام الأمريكي عشان ينفذ الترتيبات ويقود خطة تمهيد الانقلاب وسقيه للناس بمعلقة فيقتنعوا إن مفيش حل غيره. وجرينا معاكم بالأحداث وعرفنا إزاي الإمارات والسعودية من رعبهم من الربيع العربي وتجربة الإخوان تتكرر عندهم قرروا سواء بقنوات الأخبار تابعة ليهم أو حتى برجالتهم إن هم يشاركوا في حملة للهجوم على الإخوان واتهام مرسي واللي معاه ان هم عملاء لامريكا في مصر لصالح اسرائيل. هجوم كان مأيدهم فيه قطاع كبير من الحكومه الامريكيه اللي كان شايف ان مرسي لا يصلح وان الجيش والسيسي هم انسب ناس لتولي الحكم وتنفيذ سياساتهم، والدليل زياره جون كيري وزير الخارجيه وقتها لمصر اللي كان لاخر نفس بيحاول يقنع مرسي يقبل القرض بتاع صندوق النقد مقابل رفع الدعم وهو رفض، لكن اول ما جه السيسي قبل وقال طز في الشعب واللي اتشدد له. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونعرف كان ايه دور المعارضة والجيش في الايام دي، ونعرف كمان حكاية الحركة اللي قلبت كيان البلد في كام يوم وكانت هي المسمار الاخير في نعش مرسي، حركة تمرد. زي ما ختمنا في الحلقة اللي فاتت، خلص اجتماع جون كيري مع مرسي وطار الراجل على امريكا عشان يقدم تقريره في الكونجرس ويقول يا جماعة الراجل ده ما ينفعش مصر ولا ينفع مصالحنا فيها والحل في الجيش والسيسي هو انسب واحد يمسك لو عملوا انقلاب. في نفس الوقت اللي اتلغت زيارة مرسي في الصيف لانجلترا وهي كمان انضمت للحلف ضده وضد الاخوان، وما بقاش مع مرسي الا شوية انصار متمسكين بيه سواء عن قناعة او لمجرد تمسك بالمشروع الاسلامي اللي كانوا متاكدين انه هيتبخر لو مرسي خرج من الرئاسة قبل نهاية حكم الشرعي. حتى اوباما اللي كان اكبر داعم لمرسي ما قدرش يقدم له المساعدة والتأييد الكافيين في بلد ديمقراطية بتمشي سياساتها برأي الأغلبية وقناعاتهم مش بفكرة القائد الملهم اللي يقول يمين يبقى يمين شمال يبقى شمال. كماشة واتقفلت على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر كلها. كماشة عبارة عن مجلس عسكري ودولة عميقة وحلفاء بيتحولوا لخصوم يوم ورا التاني وتأييد شعبي بينهار لحظة بعد لحظة والناس مش شايفة اللي بيحصل ورا الكواليس وكل اللي شايفاه بس كهربا بتتقطع باستمرار وأسعار بتزيد وبنزين وغاز بيتسرقوا عين عينك وعمليات إرهابية اعتصامات وخناقات بين مسلمين ومسيحيين بيقع فيها ضحايا وبتعطل البلد وتوقف حالها. كل ده غصب عن الناس كان بيضيق الايد اللي قافلة على رقبتهم اكتر واكتر ويخليهم يوجهوا غضبهم قدام الجهة الوحيدة اللي تقدمت ليهم بصياع على انها المسؤول الاول عن الليلة دي كلها وهو مرسي وحكومته والاخوان كلهم بالمرة. في الوقت ده ومع نهاية ابريل ودخولنا مايو يعني مش فاضل غير شهرين او اقل على الانقلاب، كانت المعارضة بتطلع في كل موقف تحلف للناس 30 يمين و30 عظيم انها مش ضد مرسي لكنها مخالفاه في شوية حاجات، انهم مش بيفكروا في انقلاب عسكري وسجن للراجل او اعدامه زي ما بيحصل في بلاد التانية، لان لا ده هم عاوزينه زي ما بيقولوا ولا ده اللي الغرب هيقبله من وجهة نظرهم. طبعا لما بنقول معارضة يبقى بنتكلم في الاساس على جبهة الانقاذ الوطني اللي كانت اشهر متحدث باسم المعارضة في مصر اكتر من اي حزب تاني. جبهة الانقاذ اللي كان فيها حمدين وعمرو موسى والسيد البدوي وقبليهم كلهم محمد البردعي. نقدر نقول ان كل الاسماء اللي قلناها دي وغيرها كمان كانت محدودة في قوتها وتأثيرها، مهما كان يبان لك انهم يا هنا يا هناك لكن كان تأثيرهم محدود في اوساط المثقفين واليسار والمعارضة، واخر تأثيرهم يعني كبر او صغر في اطار الشارع المصري. اما اللي كان له تأثير جارف جوه مصر وبراها كان محمد البردعي، واكتر حتى بكتير من عمرو موسى اللي كان امين جامعة الدول العربية ووزير خارجية سابق، لكن يفضل محمد البردعي حبل اتصال بين الغرب ومصر واللي بيحصل فيها. شخصية سمعتها نظيفة ولو كاريزما ورؤية تتفق او تختلف معها لكن تقدر على الاقل تناقشها وتحللها اكتر من شوية المهرجين اللي معاه، وكفاية ان هو نفسه بعد سنين طلع اعترف انه كان بيشوف مهازل منهم وان فكرة المصلحة الوطنية وحال البلد مش في بالهم اكتر من الصوره واللقطه وشكرا على كده.
عملنا جمعيه وطنيه تغيير، انت كنت بتسالني جمعيه وطنيه تغيير، بعد 5 ايام اكتشفت ان كل واحد، الحقيقه مش كل واحد يعني عدد كبير، كل واحد جاي يشتغل حساب فكره المصلحه العامه دي، فكره التغيير لصالح مستقبل افضل بيتكلموا فيها، انما في الاخر طب انا هاخد من العمليه دي ايه؟ هو متعود على كده، وللاسف الى حد ما الشباب برضو كان عنده حماسه عظيمه.
بس اللي كان بيدور على نصحته مين يا دكتور بالظبط؟ الشباب ولا
لا انا بتكلم على النخبه،
الرموز اللي كانت موجوده،
الطبقه السياسيه اللي كانت موجوده، عدد كبير. الحقيقه كنت تشوف يعني تشوف الاجتماع اهم حاجه ان هو يتصور، انه يطلع صورته في الجورنال او انه يعمل حديث يقول اجتماعنا امبارح، انما طب هتساعد ازاي؟ انما ده ما كانش كتير يعني الحقيقه كان.
بس بعيدا عن ده كله، البرادعي كانت كلمته مسموعه في الوسط اللي هو فيه والغرب كله يعرفه وبيثق فيه وبتستضيفه اكبر قنوات الاخبار في امريكا واوروبا لما يحبوا يناقشوا الوضع في مصر، وده كان مفهوم باعتبار منصبه الدولي السابق وثقافته ولغته. يعني عاوزك تتخيل كده معايا حمدين صباحي ولا السيد البدوي لو حب يعمل مداخله في السي ان ان، انت متخيل هيقولوا ايه؟
ده انت معلم يا دوب بتتكلم وانا واقف. ده انت تمسك الشباب.
اللي يأكد كلامي ده ان محمد البرادعي كان له تصريح قديم بيحذر فيه ان الجيش لازم هيلعب بوساخة في يوم من الايام، وبمجرد ما هيلاقي شوية شبورة في البلد هينفخ في النار عشان تزيد، وهو يركب ويتقدم في صورة حامي الحمى، وساعتها الناس هتسقف له.
اقرأ المشهد، لو حصل الاستقطاب ده استمر، لو بدأ العنف يزداد، الجيش لا اتصور مش هينزل لضبط الامن والنظام يعني. وبالتالي اذا كنا عاوزين نتجنب هذا لابد ان الحوار يبدا امس قبل اليوم، لان واذا الجيش نزل في ظروف العنف دي الناس 90% من الناس هتسقف له. محمود انا اسف اقول هذا الكلام
هتاني،
لان لو الناس لا
فكر الناس تسقف تاني بعد
الضربه دي هتسقف له، لانها مش عاوزه تموت، مش عاوزه ما تلاقيش تاكل، مش عاوزه انها تحس بالقمع يعني. ده لرئيس الجمهوريه رساله، مش عاوزين نكرر سيناريو ان الجيش ينزل مرة اخرى.
من هنا تقدر تفهم دور البرادع المحوري وقتها، وان كله كان عاوز يضمه لصفه عشان يضمن معاه كل مؤيدينه والناس اللي بتثق فيه وفي رؤيته، مش بس في الغرب اللي كان هو حلقة الوصل من مصر وامريكا واوروبا، ده كمان بين الاخوان والمعارضة نفسها، لدرجة ان قبل الاحداث دي بشهرين بس وبالتحديد في فبراير استقبل قيادات من حزب الاخوان عشان يتفاوض معاهم ان تتعمل انتخابات برلمانية جديدة قريب، ويبقى في مجلس شعب في البلد بدل اللي حلته المحكمة الدستورية، وساعتها الدنيا هتتوازن شوية بين الحكومة ومرسي من ناحية، وبين مجلس هتبقى فيه نسبة احزاب معارضة كتير. ورغم ان اللقاء ده ما عجبش بقية الشلة في جبهة الانقاذ، لكن كان البرادعي شايف ان الاجتماع مع الاخوان وقياداتهم مهم عشان شكل المعارضة قدام الغرب، وانهم بكده بيصدروا صورة لنفسهم انهم مؤيدين للديمقراطية وبيسمعوا الرأي والرأي الاخر، فبالتالي ياخدوا تأييد عالمي ليهم. لكن مع قرب ميعاد الانقلاب بدأ موقف البرادعي يتغير من الانتخابات، وقرر هو وجبهة الانقاذ انه يقطعها بعد ما كان مأيدها، وهي كده كده ما كانتش هتتعمل في سنتها، لان مرسي ما كانش عارف ينجح في خطوة واحدة فيها بسبب الجهات اللي بتعنده، وعلى راسها المحاكم اللي كل ما يتقدم خطوة ترجعه 10 لورا، يطعن على قرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات فيترفض الطعن ويتثبت الحكم، يبقى متحدد جدول في ابريل تتعمل به انتخابات برلمانية، فاللجنة العليا للانتخابات تلغي. يعني من كل ناحية كان حتى مجلس الشعب اللي البرادعي كان من شهرين بس بينسقه مع الاخوان، كانت المحاكم بتقول لهم كلهم ده عشم ابليس في الجنة. بس عموما قضية البرادعي دلوقتي كانت اكبر من انتخابات مجلس الشعب او شورى، لانه بقى شايف ان ايام مرسي بتنتهي في الحكم، واللي خلاه يتاكد من ده انه على المستوى الدولي بدا يشوف صوره جديده بتتشكل واحده واحده، راي عالمي بيتغير بالتدريج من مستحيل يحصل انقلاب الغرب يدعمه زي ما كان هو والمعارضه بيحلفوا للناس، ل وايه المشكله، مش يمكن ده احسن؟ ما هو لو الشعب ضد مرسي يبقى ما اسموش انقلاب. يعني الصوره كانت في عين البرادع باختصار ان مرسي بيخسر التأييد العالمي يوم ورا التاني، ودعم دول الخليج بالفلوس والضغط الاعلامي بقى بيحول دفه التأييد ده اكتر من مرسي للصهون القصير التاني، وده اللي اكده عمرو حمزاوي لما وصف تحول البرادع من الاهتمام بنظره الغرب للمعارضه للرضا انهم خلاص بقوا في صفهم، ان ده علامه للاحداث اللي جايه، وان الخطه بقت واضحه للكل وما فيهاش لبس، تأييد شعبي من الناس ينزل بناء عليه الجيش للشوارع، فيتحول الاثنين لتيار محدش يقدر يقف قصاده، ويتم اجبار مرسي على انتخابات رئاسيه بدري بدري تسمح بوجود رئيس جديد طالما مرسي في نظرهم مش عارف يدير البلد، وان جبهه الانقاذ ما قدامهاش غير انها تستموت على الخطوه دي، وان الجيش يتدخل باي طريقه.
انما ما احنا كنا بنعمل ضغط شعبي، ايوه، انما انت بتشوف دول كثير مظاهرات كذلك بتطالب.
وضع مصر كان خاص بالتطور، وضع مصر في الفتره دي كان خاص جدا
خاص، وفي دول كتير بتطالب بانتخاب مبكر صاحب الثقه فيه، يعني في ولايات ودول كتير صاحب الثقه من الرئيس، كذلك يعني في دول في دستورها صاحب الثقه. احنا كنا الهدف من 30 يونيو ضغط شعبي قوي زي ما حصل، وجدنا احنا عرفنا بقى قوة الشارع من ايام ثورة يناير، ضغط شعبي عشان الرئيس مرسي يستقيل، يقوم باستفتاء لانتخابات مبكرة، هذا كان مطلبنا لغاية يوم 3.
بس الامانة تخلينا نقول ان من بين اعضاء الجبهة كلهم كان عمرو حمزاوي هو الوحيد اللي فضل رافض تدخل الجيش في الليلة اللي دايرة دي، وكان شايف ان ده هيرجع مصر للديكتاتورية تاني، وصرح بده اكتر من مرة سواء في لقاءات او حتى في مقالاته في الجرايد، وده اللي خلى ناس كتير تقلب عليه، والجيش ما ينسلهوش موقفه ده بمجرد ما يستلم الحكم من مرسي.
موقفي كان واضح كمان في تأييدي لضغط شعبي يوصلنا لانتخابات رئاسية مبكرة، لما جينا 30 يونيو وشاركت وبعد 30 يونيو وصلنا الى 3/7، قلت تفضيلي هو ألا يتدخل الجيش، رأيي موقفي، وموقفي هذا كان متسق من قبل 30 يونيو ومن بعدها.
من ساعتها والراجل بقى يقول رأيه من هنا، وقدامه جبهة كاملة بتعرضه من ناحية تانية، وتقول له انت ليه بتخوف الناس من تدخل الجيش يا جدع، انت ما تسكت شوية يا بومة وهي تسلك لوحدها. في نظر اعضاء جبهة الانقاذ وعلى راسهم البرادع نفسه اصبح ما فيش قدامهم حل الا وجود الجيش وتدخله، والا ولا هيعرفوا يعزلوا مرسي ولا هيعرفوا يجبروه على انتخابات مبكرة. بس هنا بقى واحد يسألني، الا هو احنا ما سمعناش يعني حس الجيش بقاله فترة، ولا صوت ولا خبر كأنه مش في الليلة دي ولا ولا معانا في البلد. الحقيقة ان الجيش او بالتحديد المجلس العسكري لعبها بالصياع على الفترة دي وخلى الناس كلها تبقى متحيرة من موقفه ومش عارفة هو ناوي عليه. يعني من ناحية فهو زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت عمال نازل في اجتماعات ولقاءات مع ممثلين دول اجنبية، ايش جنرال مش عارف مين من الامن الوطني الامريكي، وايش مندوب من انجلترا، ووزير خارجية من هنا على مسؤول كونجرس من هناك، وفي كل اجتماع يبقى فيه تأكيد ان الجيش مش هيقف يتفرج على البلد اللي بتنهار وانه مش هيسيبها المرسي كده ولازم هيتدخل. ده كلامه مع اللي بره. تيجي بقى تسألهم طب وموقفكوا ايه من مصر نفسها، ما تلاقيش رد واضح لا في الشارع ولا حتى عند المعارضة نفسها. يا جدع ده حتى مواقف الجيش كانت ايامها تبان متضاربة للأعمى. تلاقي السيسي يشجع الناس تقول نعم في استفتاء الدستور اللي المفروض الاخوان مأيدينه، وتلاقي بعدها اتصالات مفتوحة من المجلس العسكري اللي جبهة الانقاذ. ايوة يعني السيسي ضد مرسي ولا معاه ما تعرفش. لدرجة ان البرادعي نفسه كان بيروح لهيكل في مكتبه عشان يسأله هو السيسي مستني ايه كل ده. واحد يقول لي وايه اللي جاب هيكل للسيسي، ده فرق السن بينهم زي الفرق بين عيل في الناشئين والتاني في اشبال 80 سنة. ساعتها اقول له وانت ما تعرفش ان السيسي مش بس انتيم هيكل، ده بيعتبره استاذه. ده الراجل الحقيقة من ساعة الانقلاب ما بخلش عليه بمعلومة ولا نصيحة ولا شعار سياسي او تعديل في خطبة حتى، والسيسي يروح يزوره شايل له بنفسه تورتة عيد ميلاده 120 باين. المهم الصياع هنا بقى ان الغموض ده كله سواء بتاع السيسي او المجلس العسكري كان بيصب في مصلحة الجيش دايما ومخليه مش ممسوك عليه حاجة قدام مرسي، وفي نفس الوقت ما اسموش موالي للنظام، يعني مش محسوب على فئة معينة تقدر تقول انه هيميل ليها وقت الجد. في وسط التضارب ده بقى كله بدأ الناس يسمعوا عن حاجة جديدة ما سبقش ليها وجود قبل كده في مصر، حاجة لا هي تنظيم ولا حزب ولا جماعة ولا أي حاجة معروفة. تلات شباب صحفيين أرزوقية لا يعرفوا في التنظيم السياسي ولا ليهم حتى علاقات وتاريخ تقدر تقول عليه بيديهم ولو شوية خبرة. الوحيد اللي كانوا عارفينه كان خالد داود المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ. التلاتة رتبوا معاه ميعاد في كافيه وقالوا له شوف يا عم الحاج احنا جايبين لك الخلاصة اللي هتاكل مع مرسي. احنا بالصلاة على النبي هنلم من الناس 15 مليون توقيع على وثيقة بتطالب مرسي يتنحى يوم 30/6 الجاي لما يكون تم سنة كاملة في الحكم. بص هو غالبا الراجل فكر العيال دول ضاربين بانجو وجايين يروشوا عليه، او بالميت او عيال غاوية شهرة واخدين المعارضة تسالي، بس في النهاية قال مش هنخسر حاجة، اهو كده كده الدنيا نايمة واي شغل في الشارع هينفع المعارضة. لكن اللي ما كانش ممكن يتخيله خالد داود يومها ولا حتى اي واحد مكانه ان التلات عيال اللي ممكن تستهون بيهم دول لو شفتهم هم اللي هيقلبوا حال مصر في خلال الكام يوم اللي قبل 30/6، لدرجة ان ما يبقاش في واحد في البلد لو ما يعرفهمش هما نفسهم فهيبقى عارف الحركة بتاعتهم اللي سموها تمرد. فجأة من العدم الناس ما عدلهاش سيرة الا تمرد دي. هتعمل ايه؟ شفت الوثيقة بتاعتهم؟ العيال ولاد المجانين كاتبين شوية مطالب عنب، وقعت على الوثيقة؟ انت خايف ولا ايه؟ يا عم مش هتخسر حاجة، اهو نبقى عملنا حاجة ضد مرسي وخلاص. حالة فوران ظهرت من العدم خلت مفيش اتنين بيتكلموا في البلد ولا قناة ولا جرايد الا ولازم يناقشوا حركة التمرد واللي بتعمله. القنوات تستضيفهم والبرادع يستقبلهم بنفسه ويتصور معاهم في فيلته، الاحزاب تطبع الوثيقة بتاعتهم وتنشرها وتسخر مكاتبها عشان تلم توقيعات الناس عليها، وساويرس ينتج كليب دعاية ليهم من تحت الترابيزة، واول مرة يتذاع حصريا على اون تي في من غير ما هم نفسهم يعرفوا حتى ان هو اللي عامل كده.
اللي نفسك يعيش وتمرد
يعيش وتمرد
اللي خليك تضحك وتقول اه يا ولاد اللذينة ان الاعلام والمعارضة وقفوا وراء مؤسسين تمرد ودعموا الحركة من قبل حتى ما تلم توقيع واحد. ده حتى ماما تهاني الشهيرة بأنثى مرتضى منصور اللي لو عيالها نفسهم فتحوا كشك سجاير هتقفله لهم وتقول لهم مش دستوري كانت مؤيدة ليهم بالكامل وقالت لهم تاخدوا التوقيعات دي وتقدموا بيها طلب للمحكمة الدستورية العليا عشان تسحب الثقة من مرسي جوه البلد وبره البلد، وبالتالي كل الدول تبطل تتعامل معاه على انه رئيس مصر. ومش بس كده، دي قالت لهم ان اللي عملوه ده يسمح لوزير الدفاع انه يعزل اي رئيس منتخب ويعين مكانه رئيس المحكمة الدستورية العليا. يعني من كل النواحي كانت الخطوة الاخيرة في فيلم الانقلاب الرخيص ده. وعشان الدبان بيتلم على اي كز زبالة مفتوح والمعين كلهم بيظهروا مرة واحدة على اي سبوبة، كان لازم بعد تهاني يظهر كاهن المعبد وكبير بشكاتة بتأمون الرئيس هيكل. الراجل ما كانش بيفوت فرصة غير ويمدح في تمرد واللي بيجي منها ويقول عليها هتغير التاريخ في 30/6 للاجيال اللي جاية، وكان هو مركز المحادثات بين السيسي والبرادعي وتمرد نفسها. في الوقت ده كانت الدنيا ماشية في سكة التوقيعات والزيطة اللي عاملها الإعلام على تمرد وشبابها والمنضمين لها، لكن هنعرف بعد كده كم سنة من التصريحات اللي قالها أعضاء جبهة الإنقاذ أو حتى اللي انضموا للحملة عن كمية الفساد اللي كان في الحملة دي ما بين رجالة المخابرات اللي كانوا متلزقين حوالين مكاتب تمرد والأسماء التقيلة اللي انضمت للحملة وكان معروف عنها علاقتها بالأمن الوطني سواء محاورين أو رجال أعمال، ده غير الفلوس اللي كانت بتظهر بالكوم بعد الرحلات الخطف اللي بتطلع على دبي وبترجع منها. الفلوس دي اللي عرفنا بعد كده إنها كانت جزء من حساب ثابت باسم الحملة عملها الإمارات مخصوص مخصوص ليهم، لدرجة ان التسريب اللي خرج من فترة طويلة لمدير مكتب السيسي عباس كامل كان فيه حوار مع صدقي صبحي رئيس الاركان بيقول له فيه بمنتهى البجاحة: يا باشا احنا عاوزين 200,000 من حساب تمرد بتاع الامارات.
طيب تعالي ستك ايه والنبي فن او النبي فن ما نحتاج 200 بكرة من حساب تمرد تعالي ستك اللي هما كان الجزء بتاع الامارات اللي حولوه المخابرات ايه فن طبعا المخابرات لا اللي كانوا خمسة لا ده مش هم خالص لا دي فاكر ستك الحساب اللي جه من لصالح تمرد ده فهنحتاج منه 200 بس 200,000 طيب.
وفي كده تبقى الصورة اكتملت قدام عينيك، دولتين من الخليج بيمولوا الجيش بملايين الدولارات ومسخرين كل قنواتهم واعلامهم عشان يلمعوه، ووزير دفاع بيلعب من ورا الستارة، وكل الدول الغربية بقت عارفة انه الرئيس اللي جاي وموافقينه كمان. امريكا واقفة بتتفرج ما بين مؤيدة ورافضة، وسارع بيغلي ضد مرسي، والشعب زايط وفاكر نفسه قراره من دماغه وبيعارض بإرادته الحرة، والاحزاب السياسية في صفه بقى، فهيعزل مرسي ويبعد الاخوان عن الصورة، وبعدها يعمل انتخابات ويقعد ينقي فيها ويختار على مزاجه بقى رئيس جديد وحكومة وبرلمان جديد. وهو مش عارف انه متساق من مجلس عسكري بالكامل وعلى راسه السيسي ناحية هدف محدد وسيناريو مكتوب من البداية، الشعب فيه بالكامل مجرد كومبارس بيأدي دوره بالورقة والقلم. 30/6 بتقرب والعد التنازلي ما بقاش فيه كتير، فيا ترى ايه اللي هيحصل في الايام الاخيرة اللي فاضلة قبل اليوم الموعود؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.